ذكرنا فيما سبق أنه يشترط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع، لأنه من دون وحدته لا يصدق عنوان نقض اليقين بالشك. وذكرنا أيضا بأنه في حالة الشك في وحدة الموضوع أن الوحدة موجودة أو لا، شكينا، فأيضا لا يمكن جريان الاستصحاب للشك في صدق النقض، والتمسك بعموم لا تنقض يصير من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا كله ذكرناه فيما سبق. بحثنا الجديد من الآن عنوان جانبي صغير، الميزان في تحديد الموضوع. الميزان عنوان جانبي صغير، الميزان في تحديد الموضوع. بعد أن عرفنا لزوما حفاظ الموضوع في كلتا القضيتين المتيقنة والمشكوكة، نسأل عن الميزان في تحديد الموضوع. كي نعرف أنه منحفظ أو لا، هل المدار في تحديده على النظر العقلي أو على لسان الدليل أو على النظر العرفي؟ فلو كان المدار على النظر العقلي يلزم من ذلك عدم جريان الاستصحاب في أغلب الموارد لو لم يكن في جميعها، لأن الشك في بقاء الحالة السابقة لا بد وأن ينشأ من قرو تغير ما، وإلا فكيف يحصل الشك في البقاء؟ ومع طرو التغير يلزم عدم انحفاظ الموضوع بالنظر الدق العقلي. أجل، ينحصر مورد إمكان الجريان بما إذا فرض، فقط مورد واحد، بما إذا فرض أن الموضوع بتمامه وكماله كان باقيا، وبالرغم من ذلك شككنا في ارتفاع الحكم لاحتمال النسخ. ورفع الشارع للحكم من الأساس إن الموضوع في مثل ذلك باق ولكن بالرغم من ذلك يشك في بقاء الحكم إنه يلزم انحصار جريان الاستصحاب بهذا المورد، ومن هنا يتضح أن هذا الاحتمال أي كون المدار علما في تحديد الموضوع على النظرة الدقية العقلية، ومن هنا يتضح أن هذا الاحتمال ضعيف لا يمكن المصير إليه، لا لما أشرنا إليه فقط. الذي أشرنا إليه شنو؟ من أنه يلزم عدم جريان استصحاب عادة في أغلب الموارد أو كله، بل لنكتة أخرى أيضا، أقصد نكتة إضافية، وهي أنه لا وجه الاحتمال كون المدار على النظرة الدقية بعدما كان الشارع يتكلم بما هو إنسان عرفي وبكلام عرفي ولإنسان عرفي، وينحصر دوران الأمر بين الاحتمالين الأخيرين، أي كون المدار على لسان الدليل والنظرة العرفية، والثمر بين الاحتمالين تظهر فيما إذا اختلف لسان الدليل عن عما يقتضيه النظر العرفي، فمثلا لسان الدليل قد يكون احيانا هكذا: الماء ان تغير صار نجسا، واخرى يكون هكذا: الماء المتغير نجس. فلو كان المدار على لسان الدليل يلزم أن نفصل بين اللسان الأول فيجرى الاستصحاب لو زال شنو؟ تغير الماء من قبل نفسه. إذ مصب النجاسة حسب اللسان المذكور هو شنو؟ مصب النجاسة، مركز النجاسة، محل النجاسة، الماء ذات الماء. إن تغير صار متنجس أو تقول أوضح، هذا صح، هذا الماء نجس إن تغير. أحسن، خفاي أوضح، هذا تسويه هيك العبارة ما يأثر الثاني. لا ما فمصب النجاسة ذات الماء، والتغير ليس مصبا لها بل هو علة لطرو النجاسة على ذات الماء. فإن هذا الشيء زائد قاعد أقوله، فإن الفرض أن الدليل قال، أن لسان الدليل قال الماء، هنغير العبارة، نجس إن تغير. فإذا زال التغير من قبل نفس الماء فيصح أن نشير إلى ذات الماء ونقول شنقول؟ كان متنجسا سابقا والآن نشر، فيجري استصحاب نجاستي. هذا على اللسان الأول، بينما على اللسان الثاني لا يمكن جريان الاستصحاب، لأن مصب النجاسة ليس مولانا، ليس ذات الماء، بل هو مجموع الماء والتغير. لأن الدليل حسب الفرض قال، قال الدليل الماء المتغير نجس. وهذا الموضوع ليس باقيا بعد زوال التغير، بل يحصل موضوع جديد، فلا يمكن جريان الاستصحاب. إذن لو كان المدار على لسان الدليل فيلزم أن نفصل بين اللسانين المذكورين، فعلى أحدهما يجري الاستصحاب وعلى الآخر لا يجري. بينما لو كان المدار علما على النظرة العرفية فقد يقال بأن الاستصحاب يجري على تقدير كلا اللسانين، فإن العرف يرى أن موضوع النجاسة هو مولانا ذات الماء، لا الماء المتغير. ف فإن التغير وصف، والوصف لا يقبل، والوصف لا يقبل أن يصير مركزا للنجاسة. فالتغير ليس بنجس، هذا من مضحكات الذكرى، التغير ليس بنجس، وإنما النجس هو الماء، العرق يرى، وإنما النجس هو الماء. فمركز النجاسة بنظر العرف هو الماء، فيلزم بناء على هذا النظر جريان الاستصحاب على تقدير كلا اللسانين. هذه هي الثمرة بين كون المدار على هذا او على ذاك. وقد تسأل، هذا سؤال نطرحه، وقد تسأل لا وجه، عفوا، كيف، هاي احذفوا لا وجه، كيف جعلتم، صيغة تساؤل خليص، كيف جعلتم مقابلة بين لسان الدليل وبين نظر العرف؟ والحال إن تحديد المراد من الدليل يرجع فيه إلى العرض، فكل دليل لا يمكن تحديد المراد منه إلا على ضوء فهم العرف، إنه بناء على هذا لا معنى لجعل مقابلة بين كون المدار على لسان الدليل وبين كونه على النظر العرفي، بل ينبغي حصر الميزان بمن؟ بالنظر العرفي، فإنه به يتحدد المراد من الدليل. هكذا قد تسأل، فكيف الجواب؟ وش تسأل هذا؟ لا بأس فيه. وأجاب السيد الخوئي قدس الله روحه الزكية، بأن المقصود من لسان الدليل يعني ملاحظة لسان دليل نجاسة الماء، أي الدليل الذي يقول الماء المتغير نجس، والماء نجس انت غيره. ان المقصود من ملاحظة لسان الدليل يعني ملاحظة هذا الدليل، بينما المقصود هسه هذا راح يتضح هسه بعد خفي المرض، بينما المقصود من ملاحظة النظر العرفي هو ملاحظة دليل آخر. أي دليل؟ لا تنقض اليقين بالشك. بحيث نجعل المدار على صدق النقض عرفا وعدمه. فالتساؤل على هذا سوف يطرح بهذا الشكل، هل المدار على ملاحظة لسان الدليل الأول أو ملاحظة لسان شنو الدليل الثاني؟ الذي عبر بالنقض فإذا جعلنا المدار على لسان الدليل الأول فالنتيجة تختلف، فعلى أحد اللسانين يجري الاستصحاب وعلى الآخر لا يجري، بينما لو كان المدار على أي مولانا لسان الدليل الثاني المعبر بالناقض فيجري الاستصحاب في كلا اللسانين السابقين لأن عنوان الناقض عرفا صادق في كليهما، إذن نحن لم نجعل مولانا مقابل بين النظر العرفي ولسان الدليل كي تقول لا وجه لهذه المقابلة، بل جعلنا مقابلة بين لسان الدليل الأول ولسان الدليل الثاني، وعليه فلا إشكال. هكذا ذكر قدس سره. والمناسب المقصود أنه سيد الخوئي رحمة الله عليه يريد يقول على أنه أنا ما قاعد أجعل مقابلة بين النظر العرفي والدليل حتى تقول لي الدليل إحنا يكون فهم على ضوء النظر العرف، أنا أريد هكذا أريد نطرح التساؤل، هل نلاحظ لسان دليل النجاسة الذي يقول الماء المتغير كذا كذا هيك هذا الراحي الألفاظ هذه يقول المدار علينا؟ لا، على الدليل الثاني الذي عبر بكلمة النقض، فنقول متى ما صدق النقض عرفا يجري الاستصحاب ومتى لا يصدق لا يجوز، مدار على هذا وليس المدار على لسان ذلك الدليل الاول، فهل المدار على لسان الدليل الاول او المدار على لسان الدليل الثاني، فصار مقابلة بين من حينئذ؟ بين لسانين عرفيين، يعني هذا المقصود، لا بين لسان الدليل والنظر العرفي في دليل واحد حتى تقول هذا لا معنى له. هكذا قال. والمناسب لبعد ما بقى وقت إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.